بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين والهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بضيف الدورة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز السعيد، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الرياض، فحياه الله بين إخوانه طلاب العلم. ثم الترحيب بكم مرة أخرى في ثالث محاضرات هذا اليوم العلمي الذي أقامه إخوانكم في دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين في عامها 16. عنوان محاضرتنا الثالثة ستكون متممة ومكملة لما تم ذكره وطرقه وطرحه في المحاضرتين اللتين خلتا هذه المحاضرة وسبقتهما، وهي الصلة بين المذهب العقدي والمذهب الفقهي. نريد أن نعرف في هذه المحاضرة أصول الاستدلال والاعتقاد الذي كان عند الحنابلة بدءا من إمامهم ثم تلاميذه، ونريد أن نعرف ما هي المخالفات العقدية التي طرأت عند متأخري الحنابلة حتى قرأنا وسمعنا بعضا منها مما يمس عقيدة السلف، وهل كانت تلك المخالفات منسوبة إلى مذهب الإمام أحمد وللإمام أحمد، أم أن الأمر خلاف ذلك؟ متى نشأت؟ ما هي؟ كل هذه المحاور وغيرها إن شاء الله سيتطرق ويذكره فضيلة شيخنا في هذه المحاضرة بحول الله. وكما عودناكم إن كان هناك من أسئلة فإنها ترسل مكتوبة وسنطرحها بإذن الله بعد ختام هذه المحاضرة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذه المحاضرة يمكن أن نقربها بطرح أسئلة في مقدمتها لعل موضوعها يتضح، ولعل ما يكون فيها من أسئلة يقع جوابه في هذه المحاضرة. هذا السؤال الذي يمكن طرحه هو: هل الانتساب إلى المذهب الفقهي يعني موافقة إمام هذا المذهب في معتقده؟ وهذا سؤال عام، يأتي بعده سؤال أخص منه، وهو: هل الانتساب إلى مذهب الحنابلة يعني أن هذا المنتسب موافق للإمام أحمد في عقيدته؟ ثم يأتي سؤال آخر أخص، وهو: هل التفويض الذي سلكه بعض الحنابلة في صفات الله موافق لمعتقد الإمام أو مخالف له؟ فالأول من هذه الأسئلة جاء على جهة العموم، لأن ضبطه أمر مهم يجلي لك كثيراً من المسائل التي نسبت إلى الأئمة وهي في الحقيقة تخالف ما هم عليه. والثاني يبين لك أن كل مسألة اعتقادية كان عليها بعض علماء المذهب أنها لا تعني بالضرورة أن الإمام أحمد يرتضيها. والثالث يتعلق بمسألة التفويض، وهذا السؤال الأخير عن التفويض جاء لسببين. السبب الأول أنه كمثال من الأمثلة التي يمكن من خلالها قياس غيره عليه، والثاني أن هذه المسألة هي أشهر أو من أشهر المسائل التي نسبت إلى الإمام أحمد ولا تصح عنه. وهذه المحاضرة ترمي إلى مقاصد، أحدها بيان أن هذه الأمة محفوظة في معتقدها، وهو أصل واحد لا اختلاف فيه عند أهل السنة والجماعة. وثاني هذه المقاصد بيان براءة أئمة السنة مما ينسب إليهم من عقائد باطلة بدعوى أنها مذاهبهم. وثالثها معرفة مدى تأثر هذه المذاهب الفقهية في أصول فقهها بعد الطبقات الأولى من أتباع أئمتها بالعقائد المحدثة، كما هو واضح في مسألة كلام الله والحكمة والتعليل والتحسين والتقبيح العقليين وأول واجب على المكلف إلى آخرها من المسائل الأصولية المبنية على مسائل عقدية. وهذه المسائل العقدية التي بنيت عليها هذه المسائل الأصولية ليست جارية على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، وإنما هي على طريقة النظار والمتكلمين. ورابعها الرد على الذين يحاولون تغليف انحرافهم عن منهج السلف بادعاء نسبته إليه، ولا سيما من المعاصرين الذين لم يرتووا من آثار السلف الصالح وليس لهم خبرة بأقوالهم ولا بمصنفاتهم. ولبيان الصلة بين المذهبين العقدي والفقهي اتصالاً وانفصاماً لا بد من التقديم بمقدمة تتجلى لكم فيها هذه العلاقة. المقدمة في أمرين، أحدهما الكلام في نشأة المذهب العقدي وأصوله، والثاني في نشأة المذهب الفقهي وأصوله. فأولاً نشأة المذهب العقدي ما يتعلق بالاعتقاد، كان الناس على الأصلين الكتاب والسنة لا يتجاوزونهما إلى غيرهما ولا يطلبون الهدى فيما سواهما، فاستغنوا بهما واكتفوا بما فيهما وقالوا سمعنا وأطعنا ليقينهم أن ما فيهما حق لا يشوبه باطل وهدى غير ملتبس بضلال وصلاح منزه عن الفساد، لأنه منزل من حكيم خبير. قال الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وعلى هذا درج أهل القرون المفضلة وإن كانت هناك بوادر وبذور للفرق كالخوارج والقدرية نفاة العلم، لكنهم واجهوا الإنكار الشديد، وضلالهم في الجملة كان ناشئاً عن شبهات قامت لهم في فهم الأدلة، وليس بإحداث أصول ينتسبون إليها لم تكن عند السلف. قال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله في أول كتابه الحجة على تارك المحجة: فواجب على كل مسلم احتاط لدينه وأراد المحافظة على دينه وأحب أن يكون متبعاً لملته وشريعته أن يقتفي آثاره وما أجمع عليه أصحابه، لا يخالف ذلك إلى سواه، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن التكلف فيما عدا، وقد كان الناس على ذلك زماناً بعده، إذ كان فيهم العلماء وأهل المعرفة بالله من الفقهاء من أراد غير الحق منعوه، ومن ابتدع بدعة زجروه، وإن زاغ عن الواجب قوموه وبيّنوا له رشده وفهموه. ثم لما كان في المئة الثانية ولا سيما في آخرها وعربت الكتب اليونانية، صار الناس فيها أشتاتا، قوم يقبلونها وقوم يحكون ما فيها وقوم يعرضون ما فيها على أصولهم وقواعدهم فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفه، وقوم يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. وحصل بسببها تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب، مضموما إلى ما حصل من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تعرض أبو العباس أحمد بن علي المقريزي في خططه إلى ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية، وأطال رحمه الله في ذلك، فهو كلام جيد يحسن الاطلاع عليه ومراجعته، ولولا أن وقت المحاضرة لا يسمح لسردناه لكم. وفي خضم ذلك كان علماء السنة قائمين لله تعالى بالحق، مجاهدين صابرين مقبلين غير مجبرين، مستجيبين لأمر الله عز وجل في قوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومن ذلك التصنيف في عقيدة أهل السنة وبيان اجتماع السلف عليها، لا سيما في المسائل التي حصل فيها نزاع كبير بين أهل السنة وأهل الأهواء كالاستواء والقدر والكلام والرؤية، فحفظ الله تعالى بهم دينه وكشف بهم ضلال المنحرفين عن الحق تصديقا لوعده جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والمقصود أن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه قال: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وكان سبيل هذه الطائفة واحداً لا مثنوية فيه ويقيناً لا شك فيه، فمنهاجهم معيار الحق وميزان الفرق، من خرج عنه فارق الجماعة، ومن ائتم بغيره كان إلى الهلكة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني سهل بن عبد الله الدستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه بالتوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. انتهى كلامه. وأهل السنة قاطبة ومنهم الأئمة المتبوعون لم يكن ثمة ما يعتمدون عليه في تقرير العقائد سوى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الذي ينقله المتأخر عن المتقدم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وهذا أمر لا يشك فيه من كان له مطالعة في الرسائل والكتب التي صنفها الأئمة والعلماء من أهل السنة في الاعتقاد، كالسنة للخلال وخلق أفعال العباد للبخاري والرد على الجهمية لأحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد ونقض عثمان بن سعيد على المريسي، والسنة لابن أبي عاصم، والتوحيد لابن خزيمة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، وأصول السنة لابن أبي زمنين، والقدر للفريابي، والرؤية والصفات للدارقطني، إلى آخرها من الكتب، ومنها ما هو من مسائل الاعتقاد وما هو مضمن في أمات السنة وداوينها الشهيرة، ومنها الصحيحان والسنن. ولا شك أن معتقد أهل السنة والجماعة كما قلنا واحد لا تعددية فيه لاتفاقهم في الأصول والمنهج، ولذا لم يقع بينهم خلاف في ذلك، وما وقع فهو من المسائل الجزئية التي لا تمس الأصول والمنهج البتة، وهي قليلة جدا بل نادرة. ولعلي أوجز لكم ما يتعلق بهذا في عدد من النقول عن أئمة السنة وعلماء الملة، وغيرهم كثير لا نذكره هنا لأن المقام لا يحتمله. قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى. فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر. يعني أن صفات الله عز وجل مبنية على التوقيف، لا نعرفها إلا من طريق الوحي، ولا سبيل إلى العقل لإدراك ذلك. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الرب فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا ونسمع في آذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون؟ وقال القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله: ليس التوحيد بالقياس، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك، ولم يقل إني قادر عالم لعلة كذا أقدر ولسبب كذا أعلم ولهذا المعنى أملك. فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه ولا يوصف إلا بصفاته. وليس التوحيد بالقياس، لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل، والله لا شبيه له ولا مثيل، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، وقد أمرك الله أن تؤمن بكل ما أتى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله أو صفاته عنهم سلم له ولم يناظر فيه كما لم يناظر. قال ابن عبد البر: رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا، ولم يكن سكوتهم عن عي، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. ومن قرأ ما ذكره أبو القاسم التيمي وما ذكره أبو المظفر السمعاني رحمه الله وما ذكره غيرهما ممن ذكر جماع ما ذكره سلف هذه الأمة في تعظيم الله وتوحيده وإثبات الصفات له جل وعلا، علم أن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا على منهج واحد. ولهذا قال أبو القاسم التيمي رحمه الله وهو يحكي مذهب أهل السنة: ومذهب أهل السنة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوجه واليد وسائر ما أخبر الله به عن نفسه، وليس قولنا إن لله وجها ويدا موجبا تشبيهه بخلقه أصلا، بل كل ما أخبر به عن نفسه فهو حق، وقوله الحق نقول ما قال ولا نزيد شيئا. وأما الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة فقد أحدثت أصولاً بنوا عليها اعتقاداتهم الباطلة، وهذا يدلك على أن الخلاف بين أهل السنة ومن خالفهم ليس هو في أحد المسائل، ولكنه في أصل التلقي والاستدلال، فإن هؤلاء المخالفين لم يسلموا لنصوص الوحي الكتاب والسنة، بل نازعوا فيها وردوها وحرفوها واستحدثوا أصولاً وطرائق عطلوا الله بها عن صفاته حتى جعلوه كالمعدوم أو معدوماً، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، كدليل الأعراض وحدوث الأجسام ودليل التركيب ودليل الاختصاص، ترك الأخذ بخبر الآحاد في أصول الدين وترك الأخذ بظواهر النصوص وحملها على المجاز بدون صارف يقتضيه إلا البرهان العقلي الذي زعموه، إلى غير ذلك مما أحدث في دين الله عز وجل. سواء ما يتعلق بالله أو يتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من سلك مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق في باب التوحيد، ولا بين للناس ما هو الأمر على ما هو عليه. ثم رموا أهل السنة بأبشع الألفاظ، منهم من تجاوز إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى قال أحد رؤوس الجهمية وظلالهم وهو ثمامة بن أشرس النميري البصري: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة كالإمام مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وغيرهم، تدخل هؤلاء في قسم المشبهة. ونقض أصول هذه الفرق المخالفة مدون في مصنفات أهل العلم، ولا سيما كتب الإمام المحقق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وليس موضوع المحاضرة لهذا الغرض، لكن أكتفي بجواب سديد من أحد أئمة السنة وهو أبو القاسم التيمي، وهو جواب هو في الحقيقة سلاح في يد المؤمن يواجه به أهل الأهواء. قال رحمه الله: أنكر السلف الكلام في الجوهر والأعراض وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك، يعني الصحابة والتابعين، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون فيسعون السكوت عما سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعنا ألا نعلم ما لم يعلموه. والحديث ثم قال: والحديث الذي ذكرناه هو حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. قال: والحديث الذي ذكرناه يقتضي أن ما تكلم فيه الآخرون من ذلك ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردودا، فكل أصل بني عليه الاعتقاد لم يكن عليه السلف فهو باطل. ترده بما ذكره التيمي رحمه الله تعالى. وما ذكره التيمي رحمة الله عليه موافق لما هو ثابت عن الأئمة من الدعوة إلى اتباع السلف وترك الخوض في علم الكلام، وهو كثير جدا. ولعل هذا الأثر عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يغني عن سرد ما قالوه، فقد روى أبو الفضل المقري وأبو ذر الهروي كلاهما في ذم الكلام عن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال له مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، يعني المعتزلي، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وهذا ينبهك إلى أمر مهم ومسألة خطيرة، وهي أن بعض الناس اليوم يتعلم علم الكلام والفلسفة والمنطق يزعم أنه يريد الدفاع عن الإسلام وأهله ويريد أن يصل إلى الحق عن طريقها. ولا شك أن هذه الأشياء لا تورث الإنسان إلا ضلالا لا تورثه حقا. البرهان العقلي موجود في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو موجود أيضا في كلام سلف هذه الأمة ومن اطلع على الكتب المصنفة في آثارهم علم ذلك. والكلام في هذا والتحذير من الخوض في علم الكلام ونحوه وبناء مذهب أهل السنة والجماعة على أصول أهل الكلام كثير، لعل فيما ذكر غنية. لما تجافى كثير من الناس عن الآثار النبوية ولم يكن بصيرا بها وتعمق في هذا العلم الذي يسمى علم الكلام والعقليات، حصل له بسبب ذلك مجانبة منهج السلف الصالح، فأحدث أصولا بنى عليها ما يقرره من العقائد، حتى وصلت الحال إلى تقديس العقل البشري وتقديمه على الوحي الإلهي، فكان ما يقرر مخالفا للكتاب والسنة وما عليه السلف من الصحابة والتابعين، وما كان موافقا لما عليه السلف فبدلالة العقل والشرع تابع له. وفيهم قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد ذلك بعد ركوب ما يسمى بقانون التأويل الذي حاولوا التلفيق به بين المعقول والمنقول فيما يزعمون، فآل بهم الأمر إلى إشكالات حيرتهم أو ألجأتهم إلى تأويلات بعيدة، كما اعترف بذلك أبو حامد الغزالي، وكما قرر الرازي في قانونه الكلي حين ذكر أحوال العقل مع النقل، فكانت النتيجة التي وصل إليها وجوب تقديم العقل على النقل، وأن النقل يوجه بما يوافق العقل أو يفوض. وقال بعد ذلك في كتاب آخر: فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية، يعني الكتاب والسنة، أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية، يعني التوحيد. فانتبهوا، يقول لا يجوز التمسك بها، يعني أنها لا تورث إلا ضلالا، وأن العقل هو الذي يرشد إلى الهدى. والآمدي وهو من كبار الشافعية يقول: وربما استروح بعض الناس في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر الكتاب والسنة وهي غير مفيدة لليقين، ولا خروج لها عن الظن والتخمين، والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيها اليقين ممتنع. فانظروا إلى هذين القولين اللذين يهمشان أدلة الكتاب والسنة ويقدمان عليها عقول البشر مع ما فيها من تناقض واضطراب واختلاف، ولكن أوصلهما إلى ذلك ما ركباه تعلماه من علم الكلام. بل إن الرازي في تفسيره عند قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تجاوز إلى حد السفاهة المفرطة مع إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وهو الإمام الكبير محمد إسحاق ابن خزيمة، فوصف كتابه وهو كتاب التوحيد الذي يثبت فيه صفات الله عز وجل، وصفه بأنه كتاب شرك. وصف ابن خزيمة رحمه الله تعالى بأنه جاهل، ولا شك أن هذا من جهل الرازي بالحق وفتنته بعلم الكلام، وإلا فالإمام ابن خزيمة رحمه الله قد وصفه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، والسبكي شافعي أشعري، ومع ذلك قال الحق في ابن خزيمة، فقال في وصفه: المجتهد المطلق، البحر العجاج، والحبر الذي لا يخاير في الحجاج ولا يناظر في الحجاج، جمع أشتات العلوم وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم، إلى آخر ما ذكره من الثناء على ابن خزيمة رحمه الله. وأما الرازي فيصفه بأنه جاهل، وأنه قليل الفهم، وأنه رجل مضطرب في الكلام، وأنه ناقص العقل. يقول هذا في إمام من أئمة السنة الذي كان يطلق عليه إمام الأئمة، وشهد له الناس قاطبة بالعلم والمعرفة والصدق. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول، وهو من هو في معرفة خبايا كلام أهل الكلام والفلاسفة، وهو معول هدم سلطه الله تعالى على هؤلاء الذللاء، قال رحمه الله: فما أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض، فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره، ويوجب ما أحال نظيره، إذ كلامهم من عند غير الله. وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. وقال ابن القيم رحمه الله عن الأدلة العقلية: أوليس بها هدى الله أنبياءه ورسله وخير خلقه؟ قال تعالى: لأكمل خلقه وأوفرهم عقلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهذا أكمل الخلق عقلا، يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليه، وهؤلاء المتهوكون المتحورون يقولون إنها لا تفيد يقينا ولا علما ولا هدى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فعلى المرء المسلم، على صاحب السنة الذي استمسك بهدي السلف الصالح، أن يكون على ذكر دائم من قول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأيضاً يكون على ذكر من قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في مقدمة ذم التأويل، ذكر كلاماً فيه تذكير بلزوم منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، مستشهداً على ذلك بأدلة من القرآن نحيل الإخوة عليه، لأنه كلام يشرح الله عز وجل به صدور أهل الإيمان. أيها الإخوة، لقد أذهب أهل الكلام علم التوحيد، فانحرفوا عن أصوله، وحرفوا دلالاته، وغيروا اسمه، وصار نصيبهم منه قلنا وقالوا واعترض وسلمنا. ثم ما يعقب ذلك من الحيرة والشك والاضطراب، وما قاله الشهرستاني وابن رشد والغزالي والرازي في آخر حياتهم، فيه عبرة لمن كان في قلبه حياة، على حين أن التوحيد عند السلف وأهل الأثر إجلال لله وتعظيم، وخشية وخشوع، ومحبة ورجاء، ورغبة ورهبة، وإنابة وخضوع، لأنهم عرفوا ربهم بصفاته الكاملة وأفعاله المحكمة وبدائع صنعه في مخلوقاته، فكان ذلك نوراً في قلوبهم وزيادة في يقينهم وشوقاً إلى ربهم. فقلوبهم حية وأفعالهم زاكية، وعبادتهم غير منقطعة، وليس لهم شغل إلا بربهم، يلهجون بذكره ويكثرون من عبادته، ويسألونه مغفرته ورحمته، ويخشون الفتنة عن دينه، ولسان مقالهم وحالهم اللهم سلم سلم، اللهم ثبتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هكذا كان أثر التوحيد في حياة السلف، لأنهم تلقوه عن كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم خلافاً لما عليه الخلف. وإذا أردت أن تتحقق من ذلك فاقرأ في وصايا الذين ولجوا في علم الكلام وأمضوا فيه سنية حياتهم وتمنوا أنهم لم يعرفوه ونصحوا غيرهم بمجانبته والبعد عنه، نصيحة خبير مجرب، كما أوصى بذلك الرازي والغزالي والشهرستاني والوليد الكرابيسي وابن عقيل والجويني، وقد كانوا رؤوس النظار ومقدمي المتكلمين. وأختم هذا بذكر وصية أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، فقد سأله رجل: هل ترى لي أن أقرأ الكلام فإني أحس من نفسي ذكاء؟ فقال له: إن الدين النصيحة، فأنت الآن على ما بك مسلم سليم، وإن لم تنظر في الجزء يعني الجوهر الفرد وتعرف الطفرة يعني طفرة النظام، ولم تخطر ببالك الأحوال، ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض، وهل يلقى العرض زمانين، وهل القدرة مع الفعل أو قبله، وهل الصفات زوائد على الذات، إلى آخر ما ذكره من اصطلاحات المتكلمين ومحدثاتهم. قال بعد ذلك: فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذكروا، فإن رضيت أن تكون مثلهم بإيمان ليس فيه معرفة هذا فكن، وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم أجود من طريقة أبي بكر وعمر والجماعة فبئس الاعتقاد والرأي. هذا ما يتعلق بالنشأة العقدية لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الأصل نشأ بنشأة الإسلام ونشأة الفرق التي أحدثت على أو حدثت في الإسلام. أما النقطة الثانية فتتعلق بنشأة المذاهب الفقهية. كان أهل العلم يتوارثون رواية وفقها وفتوى، وكان لكل مصر من الأمصار رؤوس في العلم ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من كان تابعا لعلي آخذا بفقهه، ومنهم من كان تابعا لابن مسعود آخذا بفقهه، ومنهم من كان تابعا لابن عباس، ومنهم من كان تابعا لابن عمر، ومنهم من كان تابعا لزيد بن ثابت، ومنهم من كان تابعا لابن عمرو، ومنهم من كان تابعا لابن الزبير، وهكذا. ثم جاءت طبقة التابعين وفيها بدأ بروز فقه الأمصار، أهل المدينة، أهل مكة، أهل الكوفة، أهل الشام، وهكذا. وفي كل جيل تبرز طائفة من الفقهاء الذين يعول عليهم ويرجع إليهم ويتناقل الناس آراءهم ويذكرها المصنفون في مؤلفاتهم. ثم بعد ذلك تبلورت الأصول والقواعد التي كانوا يستندون إليها في الفهم والاستنباط والترجيح، حتى كانت المذاهب المنسوبة إلى الأئمة كالثوري والأوزاعي وإسحاق والليث وأبي ثور والأئمة الأربعة ونحوهم. ثم استقرت المذاهب الأربعة المشهورة وانقرض ما سواها، لكن جملة ما فيها لم يخرج عن هذه المذاهب الأربعة، ولم يكن ثمة إنكار إلا ما كان على من غلا في الرأي، لأن هذه المذاهب نشأت عن اجتهاد في الدليل وليس بمن أنعن الدليل، وكانت فيما هو قابل للاجتهاد. ولهذا كان كثير من أصول الأحكام متفقا عليها بين الأئمة رحمهم الله. ولا شك أن هناك قاسما مشتركا بين المذاهب الفقهية متفقا عليه بينهم، وهو أغلب ما تقوم عليه الأحكام من الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وانفراد كل مذهب بأصل أو أصول سواء في الاستدلال بها أو الترجيح ليس معنى ذلك انعزالا عن الأدلة المعتبرة، بل كل أصل من هذه الأصول فإن القائل به يستدل عليه بدليل من الأدلة المعتبرة المجمع عليها على اختلاف في قوة الاستدلال أو ضعفه. ولهذا كان بعضهم تفقه على بعض وأخذ بعضهم الفقه عن بعض، لأن عامة أصولهم واحدة ولا يختلفون اختلاف التضاد واختلاف الأصول. وقد اعترف بعضهم ببعض للإمامة: أرأيت أن الإمام أحمد أخذ الفقه عن الشافعي، والشافعي أخذ الفقه عن مالك، وهذه سلسلة عظيمة ومثال من الأمثلة التي تدل على أن مسائل الفقه الاجتهادية لا يثرب فيها بعض لا يثرب فيها أهل العلم بعضهم على بعض. ثم صار للأئمة المجتهدين أتباع حرروا الروايات عنهم وخرجوا على أصولهم وقواعدهم وألحقوا النظير بالنظير، ولا تزال هذه المذاهب قائمة ومصنفاتها وأتباعها لا يكادون يحصون كثرة. والخلاصة في الآتي: الخلاصة في الكلام عن نشأتي المذهب العقدي والفقهي يتلخص في الآتي: أولاً، أن أصول الدين محفوظة مجمع عليها بين السلف، يتبع فيها اللاحق السابق وينقلها الجيل تلو الجيل سالمة من الاختلاف والتعارض غير قابلة للاجتهاد، والحق فيها محصور في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وما عداها ففرق ضلال وأمم هالكة. ولهذا يسوق الأئمة ما يعتقدونه منسوبا إلى القرون قبلهم ولمن أدركوه من أهل العلم، وهذا واضح في عقائدهم التي ذكرها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وغيره من أهل من المصنفين في عقائد أهل السنة، مما يدل على أن معتقد أهل السنة شيء واحد لا يختلفون فيه، وأصولهم ما يدل على أن معتقد أهل السنة شيء واحد لا يختلفون فيه، ويدل كذلك على أن أصولهم واحدة لا يختلفون فيها بخلاف الفرق الأخرى، فهم مخالفون في معتقدهم لأهل السنة بناء على مخالفتهم لهم في الأصول، سواء كان ذلك في التلقي أو الاستدلال. ولهذا كان صنيعهم من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله عز وجل وحذر منه، وصارت به هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة تجري عليهم أحكام أهل الأهواء، واشتد نكير السلف وأئمة الهدى عليهم وانقطعت صلتهم بهم. ثانياً، المذاهب الفقهية المعروفة ليست سوى اجتهادات للأئمة في محيط الأدلة الشرعية، لم ينعزلوا بها عن جماعة المسلمين، ولم يقيموا عليها الولاء والبراء، والانتساب إليها لا يعني سوى موافقة هذا الإمام على أصوله التي ارتضاها في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، والاختلاف بينها ليس من التفرق والاختلاف المذموم، بل هو من السعة على الناس والرحمة بهم. وكان اختلافاً قديماً من عهد الصحابة رضوان الله عليهم لاختلاف مدارك النظر في الأدلة، خلافاً للاختلاف في الاعتقاد الذي هو اختلاف حادث على أصول مجمع عليها، فهو من البدع المحدثة في دين الله. ولابن بطة رحمه الله في الإبانة كلام حول هذا، وكذلك للسمعاني رحمه الله. وبهذا أو بهذه الخلاصة يستبين الفرق بين المذهبين العقدي والفقهي في النشأة والوصول وما يترتب على ذلك. وعندئذ يرد سؤال: هل الانتساب إلى المذهب الفقهي يعني بالضرورة موافقة إمامه في عقيدته؟ والجواب عن هذا أنه لا تلازم بين الأمرين، وإنما المرجع إلى موافقة ذلك الإمام في معتقده. ويدل لهذا أمور: أحدها أن أصل النسبة إلى هذه المذاهب نسبة فقهية للاختلاف الحاصل بينها في الأصول الاجتهادية،
بخلاف العقيدة، فإن الأئمة الأربعة على منهاج أهل السنة، إلا مسألة اختلف الناس فيها من جهة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهي مسألة الإيمان، هل هي خلاف، هل خلاف أبي حنيفة لأهل السنة فيها حقيقي أو لفظي؟ والمسألة معروفة. الثاني أن هذه المذاهب الفقهية بعضها قسيم بعض، وأما أصول الدين فليس فيها كذلك، بل قسيم أهل السنة أهل الأهواء، ولا يمكن أن يقال أهل السنة قسيمهم الشافعية أو الحنابلة أو المالكية، وعلى هذا درج أهل العلم. الثالث أن نفي الانتساب إلى أحد المذاهب الفقهية لا يدل على نفي انتسابه لأهل السنة في الأصول، فإذا قيل مثلا فلان ليس بمالكي فلا يعني ذلك أنه من أهل الأهواء، ولو كان هناك تلازم بين الانتساب العقدي والفقهي لاقتضى الأمر أن يكون خلاف ذلك، لما علم يقينا من أن الإمام مالك رحمه الله أحد أئمة أهل السنة والجماعة، فلو قيل ليس بمالكي فإن لو قلنا إن مذهب المالكية قسيم لأهل مذهب أهل السنة والجماعة لصح أن يقال إنه مبتدع. الرابع مما يدلك على هذا ما هو كائن في تراجم كثير من أهل العلم وانتسابهم، فترى الرجل فترى للرجل نسبتين، نسبة فقهية ونسبة عقدية، فيقال المالكي الأشعري، الشافعي الأشعري، الحنفي الماتوريدي، وهذا كثير جدا، ولو كان كل شافعي يوافق الشافعية في عقيدته وكل مالكي يوافق مالكا في عقيدته وكل حنفي يوافق أبا حنيفة في معتقده لما احتيج إلى تعدد النسبة، ولا اكتفي بالنسبة إلى المذهب لقيل مالكي أو شافعي أو حنفي. وقد قال الإمام محمد بن علي الكرجي القصار رحمة الله عليه: من قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد، وقس على قوله البقية. الخامس: تحول كثير من العلماء ممن كان على غير عقيدة أهل السنة عن مذاهبهم الفقهية، فاقتضى ذلك تغير النسبة الفقهية دون العقدية، فمن تحول من المالكي إلى الشافعي صار ينسب إلى الشافعي فقها مع بقاء النسبة إلى الأشعري معتقدا، وهكذا. السادس: أن القضايا والأصول الكلامية التي أحدثها المتأخرون وبنوا عليها عقائدهم لم ترد في كلام أئمتهم، بل هي في جملة علم الكلام الذي أطبق العلماء على ذمه والتحذير منه، فكيف يصح أن ينتسب إلى اعتقادهم من خالف أصولهم وبناها على ما نهوا عنه؟ وبعد هذا فإن هذا الأمر يستوي فيه أتباع المذاهب الفقهية كلها، لا يستثنى من ذلك أحد، وإن كان الحنابلة أقل أتباع المذاهب مخالفة لإمامهم في الاعتقاد، لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد منهم من خالف الإمام أحمد بن حنبل عمدا أو خطأ عن اجتهاد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وعلى هذا فمن وافق إمامه في اعتقاده نسب إلى ما ينسب إليه إمامه وهو الأصل، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل قد أضاف بعضهم الاعتقاد لأحمد بن حنبل، فجوابه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: قيل للشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله: هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال لا كان ولا يكون، والاعتقاد إنما أضيف إلى أحمد لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع، وإلا فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حظ أحمد منه كحظ غيره من السلف، معرفته والإيمان به وتبليغه والذب عنه كما والذب عنه إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة التفويض المنسوب للإمام أحمد أو إلى مذهبه، ولا شك أن هذا من الغلط على الإمام أحمد وعلى مذهبه. وحين الحديث عن التفويض لا يعني تخصيص ذلك بالتفويض، لأننا نريد أن نأتي إلى الأصل، إلى المسألة، إلى بيان المسألة من أصلها حتى تكون دليلاً واضحاً وبيناً يستند إليه الإنسان في بقية ما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله مما يخالف ما عليه الإمام أحمد. وهذه المسألة إذا أردنا أن نتحدث عنها بشكل واضح فلا بد من بيان ذلك في النقاط الآتية. أولاً نبدأ بقول الإمام ابن القيم رحمه الله حين قال: وجميع المتقدمين من أصحاب الإمام أحمد على مثل منهاجه في ذلك، يعني في الصفات، وإن كان بعض المتأخرين منهم دخل في نوع من البدعة التي أنكرها الإمام أحمد، ولكن الرعيل الأول من أصحابه كلهم وجميع أئمة الحديث قولهم قوله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزي وأمثالهم. وقال أيضاً: الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها ونهيه عن البدع وذمه لها ولأهلها وعقوبته لها لأهلها بالحال التي لا تخفى. ثم إن كثيراً ممن نص هو على أنه، يعني نص الإمام أحمد على أنه من البدع التي يذم أهلها، صار بعض أتباع أحمد يعتقد أن ذلك من السنة، أي يعتقد أن تلك البدعة من السنة، وأن الذي يذم من خالف ذلك مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع منها تبديعه لمن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله: ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة وهو فيهم، وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء، فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به ويجعلون ذلك بدعة، ويحكمون على أصحابهم بما حكم به أحمد في أهل البدع وهم من أهل البدعة الذين ذمهم أحمد لا أولئك، ونظائر هذا كثيرة. انتهى كلامه. وهذا يبين لك خطأ النسبة من أصلها، خطأ النسبة من أصلها. ويزيد هذا وضوحا ما في ثانية، وهو أن اعتقاد أحمد هو اعتقاد السلف لا شك في هذا البتة، ولا يخالف في هذا إلا من خالف في سواد الليل وبياض النهار. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نعرج على منهاج السلف في الصفات، فالسلف مجمعون على أن الصفات توقيفية، فلا يوصف الله إلا بما جاء في القرآن وصحيح السنة، ومجمعون على أنها دالة على معنى معلوم من ظاهرها بمقتضى اللسان العربي، وأن كيفيتها مجهولة لنا، والأدلة على هذا كثيرة. وهذا لا يتفق مع رأي المفوضة الذين يزعمون أن هذه الألفاظ غير معلومة المعنى، وإنما هي مجرد ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدرى ما المراد منها. وهؤلاء يطلق عليهم أهل التجهيل وألا أدرية. والآثار السلفية في هذا كثيرة جدا، أعني أن المعنى معقول والكيف مجهول. أذكر طرفا منها ليدل على غيره مما لم يذكر، ومن ذلك المقالة المشهورة عن الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، وفي الرواية الأخرى: الاستواء معلوم، يعني أن معناه معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، يعني كيف، والإيمان به واجب. وقال أشهب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وفي هذا رد على المعطلة والمشبهة. وذكر عند الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية الجهمي، فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما يقول، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب. فالإمام الشافعي رحمه الله يثبت كلام الرب عز وجل، وأنه بصوت مسموع، وهذا فيه بيان لصفة كلام الله عز وجل كما جاء في النص. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن ربه عز وجل: لا يشبه شيئا من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. فأثبت له الصفات ونفى عنه مشابهة الخلق. وقال الإمام الطحاوي في أول عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إلى أن قال في وصف الله: لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن إلى آخر ما ذكره. وقال العباس بن محمد الدوري رحمه الله: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي، وموضع القدمين، وذكر فيه أيضا: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع الله عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط. وذكر أشباه هذه الأحاديث، فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها البتة، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره، أي أنهم ما كانوا يفسرون الكيفية، لأن هذا مما أخفى الله عز وجل عنا علمه. وقال إسحاق بن راهوية: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي ترونها أو قال التي ترونها في النزول ما هي؟ قال: قلت: أيها الأمير، هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام الحلال والحرام، ونقلها العلماء، ولا يجوز أن ترد كما جاءت بلا كيف. فقال عبد الله بن طاهر: صدقت، ما كنت أعرف فروجها حتى الآن، إلى آخر ما ذكر. فأثبت الصفات لله عز وجل ونفى الكيف، ونفي الكيفية يدل على إثبات معنى الصفة، يدل على إثبات معنى الصفة. وقال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد بعد أن روى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله عليه السلام: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذا دليل، يعني في حديث جابر هذا، وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، أن الملائكة إذا تنادوا فيما بينهم لم يصعقوا، لكن إذا سمعوا كلام الله عز وجل صعقوا. وقد قال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: فليس لله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. فهذا الإمام البخاري بيّن معنى كلام الله عز وجل، وأنه بصوت وأنه يسمع، لكنه ليس كصوت المخلوقين. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه لما ذكر في باب فضل الصدقات، لما ذكر حديث: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، قال رحمه الله: قد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا الحديث من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. فقولهم أمروها بلا كيف دليل على أن الإمرار ليس معناه ذكر لفظها فقط، وإنما المراد أن يعرف معناها وأن لا يتعرض إلى كيفيتها بتفسير. قال رحمه الله: وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو مثل يدي، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، أو قال سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلام أهل العلم كابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وأبي نصر السجزي وابن الحافظ بن عبد البر وأبي منصور الأزهري العالم اللغوي في كتابه تهذيب اللغة وغيرهم كثير من أهل العلم ذكروا هذا، ذكروا معاني الصفات، وهذا رد على المفوضة، وذكروا نفي مشابهتها لخلق الله، وذكروا عدم التعرض لكيفيتها أو مشابهتها لصفات المخلوقين، وهذا فيه رد على المشبهة. ف ثالثا، إذا نظرنا في كلام أحمد الذي قرره وما كان ردا على المعطلة والمشبهة، وجدنا الإمام أحمد على وفق ما قرره السلف، وما قرره السلف هو الذي تقدم قبل قليل، وأنا هذا يدل على أن الإمام أحمد يثبت معاني الصفات. ونذكر لكم جملة من كلامه رحمه الله قبل الختام. الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول: ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني أننا توقف مع الأدلة حيث وقفت، لا نتجاوز الكتاب ولا السنة في الصفات، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما لم يثبت الكتاب والسنة فإننا لا نقول به. قال: ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. والقرآن العظيم ما هو؟ القرآن العظيم وصفه الله عز وجل بأنه كتاب مبين، وصفه بأنه كتاب مبين، وهذا الكتاب مبين أي أن آياته بينة واضحة، ومعنى ذلك أننا نفهم القرآن بحسب المتبادر من معناه، ومن ذلك أحاديث، من ذلك آيات الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ثم بين الإمام أحمد رحمه الله أن الكيفية لا يدركها العباد، وهذه وافق ما ذكره السلف قبل. والإمام أحمد رحمه الله لما سأله عبد الله عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال: أبي تكلم الله تبارك وتعالى بصوت، وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت، قال تكلم بصوت. وقال أبي: حديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفان. قال أبي: والجهمية تنكره. قال أبي: وهؤلاء كفار. وقال في رواية حنبل: يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول. وقال المشبهة: تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه. وقال حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، إلى قوله إلا وهو معهم أينما كانوا؟ قال علمه، أي فسر المعية هنا بعلمه، هو إجماع من سلف هذه الأمة: عالم الغيب والشهادة، محيط بكل شيء، شاهد، علام الغيوب، يعلم الغيب، ربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد أطال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في الرد على الجهمية في بيان معية الله عز وجل لخلقه، ومن طالع كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله عرف أنه يؤمن بأن لهذه الصفات معان يعرفها الناس، ولكن أن الكيفية قد استأثر الله عز وجل بها ولا يحيطون به علما. فتبين بهذا أن الإمام أحمد رحمه الله يثبت معاني الصفات ويفير وضع الكيفية. وعلى هذا فلا يشكل قوله في رواية حنبل لما سأله حنبل عن الحديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى، وأنه يضع قدمه وما أشبهها. قال الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها. قول الإمام رحمه الله هنا: ولا كيف ولا معنى، لا يعني ذلك أو لا يدل ذلك على تفويض المعنى، لما تقدم من النقل عن أحمد في إثبات معاني الصفات، ولما تقدم من النقل عن السلف في معاني الصفات، فدل هذا على أنه لا يريد نفي المعنى الحق، وإلا كان كلامه متناقضا وكان مخالفا للسلف، وإنما يريد بذلك المعنى المحدث المخالف لظاهر القرآن مما أحدثته الجهمية وطوائف الضلال حين حملوا القرآن على غير ظاهره. وقد يكون المراد بقول الإمام أحمد رحمه الله ولا كيف ولا معنى، يريد الإمام أحمد رحمه الله، قد يكون الإمام أحمد يريد تأكيد معنى نفي، يريد تأكيد نفي معرفة الكيفية، وذلك أنه قد يكون يريد بقوله المعنى يريد المعنى الخاص وهو المتعلق بالكيفية، فيكون قوله والمعنى تأكيد لقوله في النفي قبله ولا كيف. ويشهد لهذا هو أن الإمام أحمد لا يريد بذلك التفويض أن السلف كثيرا ما ينفون المثل والكيفية، كقول سفيان بن عيينة رحمه الله كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. ونفي المثل والكيفية دليل على إثبات المعنى، لأنه لو لم يكن لها معنى لما صح النفي، لأنه لو لم يكن معنى لها معنى لما صح نفي المثلية والكيفية. ومثل هذا الجواب يجاب به عن كل ما تشبث به من نسب أو من ينسب التفويض إلى السلف لفهمهم ذلك من بعض العبارات المنقولة عن السلف، كقولهم أمروها كما جاءت، أو كقولهم ولا نفسرها، أو نحوها من العبارات. فهذا الكلام يبين لك هذه العبارات التي ذكرها السلف، وأنهم كقولهم أمروها كما جاءت جاء في بعض كلامهم الآخر أمروها كما جاءت بلا كيف، وقوله لا نفسرها أي لا نفسرها تفسير الكيفية لا تفسير المعنى، وإلا لكان كلام السلف في هذا مضطربا. رابعا، اعلم أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله ثابت بما قاله أو ما يجري مجرى القول من تنبيه أو غيره، وما قاله الإمام أحمد تارة يكون قولا واحدا فهو مذهبه بيقين، وتارة يختلف النقل عنه فعند ذلك يسلك به السبيل المعروف من النسخ والترجيح والجمع على اختلاف بين الأصحاب في ذلك. وهذا النوع هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله حقيقة، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله حقيقة، واختلف الأصحاب في إضافة المذهب إلى الإمام إذا كان عن طريق حكاية تلاميذه وليس هو نقلا لقوله، على قولين. وحكاية القول كما هو معلوم قد يتطرق إليها الخطأ من جهة فهم المعنى، وإثبات المذهب من جهة القياس أي القياس على المذهب أو ما يسمى بقياس المذهب، من الحنابلة من جوزه ومنهم من منعه ومنهم من فصل فيه. وهذا النوع الثاني الأخير غير القول هو ما يعبر عنه بالمذهب اصطلاحا، وأيضا مثله التخريج، وذلك بنقل إحدى المسألتين المتشابهتين للأخرى عن طريق القواعد الكلية للإمام أو عن طريق القواعد الشرعية، وكذلك ما ينقل من حكم في مسألة عن بعض أصحاب الإمام المجتهدين ممن رآه أو جاء بعده أو جاء بعدهم على مقتضى قواعد الإمام، وهو ما يعرف في المذهب بالوجه أو ما كان لازما للمذهب. كل هذه الأشياء اختلف فيها هل تنسب إلى المذهب أو لا. وبعد معرفة هذه المقدمة فيما ينسب إلى الإمام أحمد حقيقة وما وقع فيه الاختلاف هل ينسب إلى المذهب أو لا، يتبين لك الفرق بين ما يضاف للإمام حقيقة وهو ما يتعلق بالرواية المنقولة عن الإمام إذا كانت صحيحة، وبقية ما ذكر تضعف فيه الإضافة تضعف فيها الإضافة للإمام وهي على درجات، وإن أضيفت للمذهب اصطلاحا على خلف في كثير منها. وهذا الكلام على جهة الإجمال والعموم، وفي خصوص مسائل الاعتقاد لم يثبت عن أحمد من جهة الرواية شيء في هذا، أعني التفويض، وليس شيء منها مضافا إلى المذهب على الأوجه المتقدمة، ولا منقولا عن كبار أتباعه، فلا تصح إضافة التفويض له ولا لمذهبه. ولكن ما حصل من نسبة للمذهب، من نسبة التفويض للمذهب، إنما كان بسبب أغلاط بعض الحنابلة الذين توهموا أن مذهب أحمد هو التفويض لبعض العبارات التي نقلت عنه، كالتي تقدم ذكرها سابقا وتقدم الجواب عنها، أو ما حكاه بعضهم عن أحمد وليس رواية عنه، والحكاية تعبير بالمعنى عن الإمام، وهذا يقع فيه الغلط كثيرا، كما حصل للتميميين أبي الفضل وأبي محمد اللذين حكيا عقيدة الإمام أحمد بما يوافق عقيدة ابن كلاب، فلم يصيبا في الحكاية لأنهما ذكرا عقيدته بحسب ما فهما لا بحسب الرواية عنه، ولم يوافقا الإمام أحمد ولا كبار الآخذين عنه. ومنهم من نسب التفويض للمذهب حين رأى بعض الحنابلة ممن تأثر بالأشاعرة ونحوهم على هذه العقيدة، مع كونه ممن ينتسب لمذهب الإمام أحمد، فظنه يوافق الإمام في الاعتقاد. وربما كان ذلك بسبب أن بعض الأشاعرة ينسبون التفويض للسلف والإمام أحمد من السلف، فيظن بعضهم أن أحمد مفوض بناء على هذا، لأنه لا يعرف مذهب السلف ولا خطأ الأشاعرة في نسبة التفويض للسلف. وبناء على ما تقدم، فإن من أراد أن ينسب الإمام أحمد إلى التفويض أو ينسب التفويض للإمام أحمد فيحتاج إلى مقدمتين: الأولى إثبات صحة الرواية عنه في ذلك، أو إثبات أن ذلك مذهبه باتفاق أصحابه، والثانية إثبات أن التفويض هو مذهب السلف، وإلا أخرج الإمام أحمد عن السلف وهو باطل قطعا. وهاتان المقدمتان باطلتان، فالنتيجة باطلة، أعني نسبة التفويض للإمام أحمد نفسه أو إلى مذهب الحنابلة. ويقال لمن نسب للسلف التفويض ما ورد من ألفاظ الصفات هل هو يحمل معاني أو هو مجرد عن المعاني بأصل الوضع العربي؟ ولا شك أن الأول هو المسلم، وأن هذه الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة تحمل المعاني، فعندئذ يقال لهم هل آيات الصفات من هذا أو لا؟ فإن قالوا ليست آيات الصفات من الآيات التي تحمل المعاني، فيقال لهم أليس قد قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما في معنى هذه الآية من الآيات؟ والجواب بلا شك بلى، نحن مأمورون بتدبر القرآن ومنها آيات الصفات، ولا يجوز إخراج آيات الصفات إلا بدليل على القاعدة المعروفة، وهي أن العام إذا ورد بقي على عمومه حتى يرد ما يخصص بعض أفراده. وعندئذ يقال لهم فبأي دليل أخرجتم آيات الصفات من هذا العموم؟ فإن قالوا إنها من المتشابه الذي قال الله فيه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيقال لهم وما الذي دل على أنها داخلة في آيات المتشابه؟ ثم لو كانت من المتشابه فلما فسرها السلف كما تقدم؟ وعلى هذا فقولهم باطل ولا يجوز نسبته إلى السلف. أيها الإخوة، المسألة تحتاج إلى وقت طويل لبيانها، ولولا ضيق الوقت لأطلت الحديث عنها، ولكن لعل فيما ذكرته لكم في هذه المحاضرة ما ينفعكم ويحثكم على مزيد من الاطلاع والقراءة في الكتب المعنية بآثار السلف، لأنها هي التي ستجلي لك الأمر وتجعلك على بصيرة مما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفات الله على المعنى الظاهر منها كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع تفويض كيفية ذلك إلى الله عز وجل. وأختم بكلمة واحدة، وهي أن الإشكال الحاصل الذي أوقع كثيرا من الناس في هذه القضية أنه لم يفرق بين القدر المشترك وبين القدر المميز. فالقدر المشترك هذا حاصل بين المخلوقات بعضها بعضا وبين الخالق والمخلوق، فالحياة قدر مشترك بين الله وبين خلق، لكن حياة الله ليست كحياة المخلوق، كما أن المخلوقين لكل نوع ولكل طائفة ولكل شخص حياته، فإنسان حي يحيا حياة تطول حياته، حياة الدواب ليست كحياة بني آدم، حياة الجن ليست كحياة الإنس، والكل يطلق عليه أنه حياة. وهؤلاء المعطلة لو أخذنا بقولهم ونفينا هذا القدر المشترك لكان الله عز وجل لعطلنا الله عز وجل عن صفة الحياة التي يؤمنون بها ويقولون بها. إذن هذا القدر المشترك لا بد من الانتباه له، لكن مع نفي التشبيه. والقدر المميز وما يتعلق به تمييز الخالق عن المخلوق، فالله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، فإذا نفينا عنه التشبيه وأثبتنا له الصفات آمنا بما جاء في القرآن والسنة وأعملنا القدر المشترك وأعطينا الله عز وجل وميزنا الله عز وجل عن خلقه بنفي المشابهة عنه ونفي معرفة كيفية صفاته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يثبتنا على دينه، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما تقدم به وأجاد، والمحاضرة حقيقة غنية وتحتاج إلى بسط من الوقت، ولعل الأخوة في اللجنة المنظمة يعتنون حقيقة في هذه المادة ويخرجونها للطباعة، لأن الموضوع مهم والوقت حقيقة لم يسعه الشيخ في طرح بعض الإشكالات وبعض المباحث التي كانت مضمنة في هذه المحاضرة، لكن ما طرح إن شاء الله فيه بركة، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن ينفع بما قاله. ونذكركم قد إن شاء الله بانطلاق المرحلة الثانية من هذه الدورة العلمية في شرح كتاب الموقظة للإمام الذهبي، وسيشرح إن شاء الله الشيخ الكتاب في يومين بدءا من العصر إلى ما بعد العشاء، 3 دروس بواقع 6 دروس، لعل الله يسهل ويسر في ختم هذا الكتاب. نظرا لضيق الوقت وحقيقة الوقت تأخر، نرجي إن شاء الله الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله ونلقيها على الشيخ. تقبل الله من الجميع هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.